رأيت المروءة تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا يزول عن المرء أخلاقه وتبى محاسنه أن تزولا.
هي النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء إلا بأخلاقه وما المرء إلا بأخلاقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من هذا البرنامج فقه المروءات. تعالوا نعيش من هذه المروءات ومقام جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، فحياه الله.
حياكم الله،
نسعد بهذا التواصل فضيلة الشيخ، ونسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم.
اللهم آمين.
نتحدث إن شاء الله كما أخبرنا المشاهدين الكرام عن مقوم جديد. هذا المقوم هو أصالة الرأي. ما مفهوم أصالة الرأي ومدى ارتباطه بالمروءات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصالة الرأي كما تفضلتم معلم بارز من معالم المروءة، ومرتبة عالية من المراتب التي من نالها فإنه يشار إليه بالبنان، وممن يعلم أنه ذو مروءة وأنه متمكن من مقام المروءة. هذه الخصلة هي أصالة الرأي، هي خصلة مركبة من الحلم وقوة العقل والتبصر بالأمور والنظر في العواقب، وأيضا هي مركبة أيضا من العدل والإنصاف والنظر في المآلات. فإن أصيل الرأي ينظر في الغيب أو ينظر إلى الغيب من خلال ستر رقيق، فتجده ينظر في مبادئ الأمور وفي عواقبها وفيما تؤول إليه، و تراه لا يستعجل في اتخاذ القرار، وتراه إذا أشار أو ظن فإن ظنه في الأغلب يقع موقعه، وتراه يقيس الأشباه بالأشباه ويراعي فارق الزمان والمكان والحال والشخص. ولهذه الخصلة مزية، و من مزيتها أن صاحبها يوصف بأنه صيقل الآراء، ويوصف بأنه الرجل المحصد، ويوصف كذلك بأنه حول قلب، يعني يقلب الأمور ظهرا لبطن، وكذلك يوصف بأنه ذو بدوات، يعني تبدو له البدوات، يبدو له الرأي. وكذلك لهذا الإنسان منزلة، وإذا وفق الله قوما فكان فيهم من هو أصيل الرأي ويقال له أصيل الحجة،
نعم،
صيقل الآراء، فإنه يبلغ بهم بإذن الله درجات من السيادة والمجادة، كما قيل لبعضهم إنه لا يفتح برأيه أبوابا منسدة ويغسل وجوها مسودة. وقيل لبعض البطون من القبائل أنتم آراؤكم سديدة، قالوا نحن 1000 رجل وعندنا حكيم نأخذ برأيه، فصرنا 1000 حازم لأخذهم برأي هذا الحكيم. وأيضا هذه الخصلة العظيمة هي في الحقيقة مقدمة على كثير من الأمور. أصالة الرأي وجودة الرأي وقوته هي في الحقيقة مقدمة على كثير من الأمور، وتختصر للناس الأموال الطائلة أحيانا، وتعد العداوات وتقف في وجه المكائد. ولهذا المتنبي بيته الذي سار مسير ريح الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. وبعضهم يقول لنفس حرة، لكن المرة يعني النفس العزيزة الرفيعة. ويقول وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وأصيل الرأي حكيم، إذن هذه هي الخصلة. ومن كان متصفا بها فهو من أهل المروءات. لماذا؟ لأنه جمع كمالات كثيرة، وأيضا مع هذه الكمالات هو ناصح.
الكمالات هذه هي الصفات التي تقصدها،
هي الصفات التي تدور حولها المروءة.
جميل جدا. إذن ماذا يترتب على أصالة الرأي من ثمرات؟
يترتب على أصالة الرأي ثمرات كثيرة، يترتب عليها كثرة المصالح للأمة. فإن ذا الرأي يشير برأي ويفتح للناس كما مر يفتح لهم أبوابا من الخير.
جميل.
يشير بالرأي فيغلق عنهم أبوابا كثيرة من الشر. يشير بالرأي فيئد عداوة كانت مغراه. يشير بالرأي فيفتح علاقة مع أناس أو مع دول أو مع أفراد يكون المصلحة العامة، سواء للأمة أو للخاصة من نحو قبيلته أو أصدقائه أو من يستشيرونه. فإذا أصالة الرأي لا تحصى ثمراتها. والناس إذا كان عندهم هؤلاء والجماعات من الناس والدول عندهم ينالون الخير. أما إذا عدموا الرأي فكما قال الأول والحلم آونة في الناس معدوم، فلا تسأل عن الشرخ الكبير الذي سيحدث لهذه الأمة إذا فقدت هؤلاء الرجال الكمل الذين ينفع الله بآرائهم. ولهذا كان الحلماء هم السادة، مثل احنا في بن قيس كان حليما، لكنه إذا غضب يغضب معه 100,000 لا يدرون لما، لأنه لا يغضب عند أدنى شيء، وكان ذا رأي وكان ذا سداد. وأيضا كل الناس يحتاجون إلى هؤلاء، ويحتاج أكثر الرئيس الأعلى يحتاج إلى هؤلاء، لأنهم يرون بمصابيح عقولهم ما تؤول إليه الأمور. لهذا لما انطوى عهد الخلفاء الراشدين وتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، كانت البلاد أنذاك تميد بالفتن وتعج بالاضطرابات. فلما ولي معاوية وكان حليما صبورا ذا رأي وذا أناة وذا سداد، ومع ذلك لم يكتفي بسداد رأيه، بل استعان بالدهاة، عنده عمرو بن العاص، عنده المغيرة بن شعبة، وعنده زياد. وكان يقول أنا للبديهة وعمر لصغار للمعضلات وزياد وعمر للأناة وزياد لصغار الأمور ولكبارها. فكان لا يعقد الرأي إلا باستشارتهم، ثم هو يخلص لنفسه ويأخذ بالرأي الذي يراه. ولهذا استقر له الملك، وأولاه المهاجرون والأنصار، أولاد المهاجرين والأنصار الود والحب. وصار الناس يقبلون عليه ويحبون ولايته، وصارت بلاد الإسلام في ذلك الوقت في أعز جوار وأمنع ذمار.
جميل جدا. يعني وأنت تتحدث يراودني سؤال، هل هذا صاحب الرأي أصالة الرأي إذا لم يطلب منه الرأي هو يقدم هذا الرأي كما قال الله سبحانه وتعالى يعني لنبيه وشاورهم في الأمر؟
هو طلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم. لماذا؟ تأييدا لسنة المشاورة ولهذا السورة في القرآن اسمها سورة الشورى. فإذا طلب منه قد يجب عليه أن يجيب، لكن قد يجب عليه قبل أن يطلب أن يبادر،
نعم،
سواء طلب منه أو لم يطلب، لأن نعم روح المبادرة، لأن هذا الرأي ومن الأمر بالمعروف،
نعم.
فالله عز وجل يعني أمرنا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
نعم.
فهو يبادر من تلقاء نفسه، لكن أحيانا قد يطلب منه، هذا في العموم. وأحيانا لا يلزم الإنسان أن يبادر، لأنه لا يريد أن يضع رأيه وجوهرة عقله أن يعطيه من لا يستحق، خصوصا في بعض الأمور. وبعض الناس قد يكون مستبدا ويرى أنه إذا أخذ برأي فلان أو فلان فإنه عاجز، كما قالوا يعني يستشهد بعضهم إنما العاجز من لا يستبد.
فضيلة الشيخ، وأنت تتحدث، يعني هل أصالة الرأي هي هبة من الله سبحانه وتعالى أم أنها مكتسبة وتأتي بالدربة؟
هي في الحقيقة موهبة من الله عز وجل،
نعم،
موهبة في الأصل. يعني يهب الله عز وجل لبعض الناس جودة في الرأي وكياسة في إبداء النظر،
نعم،
ويعطيه الله عز وجل هذه الملكة، هي موهبة. وكثير من الناس لو حاول ما حاول لا يستطيع أن يكون ذا رأي سديد، لكن قد يرتقي الإنسان بهذه الموهبة، وهذه الموهبة قد تأسن إذا لم ينمها صاحبها بالدربة وبالاكتساب وبالأخذ بالأسباب قد تنحط. وأيضا الذي ليست عنده هذه الملكة في أصل خلقته قد يرتقي بتفكيره قليلا، وقد ينال ما ينال من جودة الرأي، لكن لا يكون كالذي وهبه الله هذه الخصلة.
جميل جدا. هل هي قاصرة على الرجال؟
لا، هي في الرجال وفي النساء.
أين نجد ذلك من التاريخ؟
التاريخ موجود كثير، يعني يكفي قصة الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام لما أشارت إليه وجاء دخل عليها قال الناس يعني يريدون العمرة.
أم سلمة
رضي الله عنها وأرضاها قالت ما عصوك، هم يعز عليهم ألا يعتمروا ويريدون عزة الإسلام، فقالت افعل أنت، مر انحر بدنك ومر حالقك. فلما حلق كاد الناس أن يقتتلوا، كلهم حلق. فانظر إلى هذا الرأي الحصيف من هذه المرأة. إذن هو ليس مقتصرا على الرجال دون النساء ولا النساء دون الرجال.
جميل جدا. إذن ما الأمور التي تعين الرجل أو المرأة بأن يكون صاحب رأي وأصالة له في الرأي؟
هي كما مر قبل قليل هي مكتسبة، هي في الأصل فطرية، أصالة الرأي فطرية، لكنها تزيد مع الأخذ بالأسباب. وأيضا من لم يجبل على هذه الخصلة قد يرتقي برأيه ويقترب من الكمال الذي يلائمه. هناك أمور كثيرة ترتقي بهذه الخصلة، منها على سبيل المثال بل أولها التقوى والتجرد من الهوى. فالتقوى هي أس كل خير، والله عز وجل يقول، يشير إلى قريب من هذا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون به بين الحق والباطل. فمن تفقه بالتقوى علم أن خيراتها لا تحصى، وأن من خيراتها صفاء الذهن وجودة الرأي والتجرد من الهوى. فصاحب التقوى تجد أنه معان وأنه موفق وأنه مسدد، وإلا مهما بلغ إذا حرم التسديد من الله فإنه قد يخذل. ولهذا يقول الحكيم العربي: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. يقول الآخر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولأن الإنسان إذا وكل إلى عقله أو هو اتكل على عقله قال أنا متبصر وأنا أنظر في الأمور، يخذل من أي ناحية كانت. لكن إذا كان ذا رأي وآخذا بالأسباب ومجتهدا ومتوكلا على الله وسائلا ربه الإعانة فإنه حري أن يوفق. إذن من الأمور التي تعين على اكتساب هذه الخصلة والترقي بخصلة أصالة الرأي التقوى. وهناك أيضا أسباب أخرى، منها طول التجارب، فالتجارب تعطي الإنسان حنكة وكياسة وتصقل ذهنه.
صحيح.
فالإنسان إذا كبر في السن وسنته الأيام بميسمها فإنه يصفو ذهنه ويقيس الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر، ويكون قد مرت عليه أمور، لكن ليس مرور الأيام أو ما يراه من تجارب تعين إلا إذا كان ذا فطنة مستيقظة تتبصر وتنظر. أما إذا كانت تمر على أذن صماء وعين عمياء وقريحة بلهاء فإنها لا تنفعه شيئا، كما قال الأول إذا لم يكن مر السنين مترجما عن الفضل في الإنسان سميته طفلا.
كيف تكون الفطنة متيقظة؟
يتيقظ يعرف، بحيث إذا رأى مشكلة عرف وجوه الحل، وعرف أن هذه الكلمة تؤثر، وعرف أن هذه أن هذا الرأي ينفع في هذا المجال، ويبدأ يقيس ولا يأخذ الشيء بحذافيره، إنما ينقل التجربة ويعرف كيف يكيفها بحيث تتلائم مع هذه القضية. أيضا القراءة، القراءة في سير أعظم الرجال الذين كانت لهم المكانة العالية، كان لهم القدح المعلى والنصيب الأوفى من هذه الخصلة. فإذا قرأ في سيرهم ونظر في مكامن العظمة في تلك السير فإنه يجد عجبا عجابا. والسير العظماء من المسلمين وربما من غير المسلمين أحيانا، يجد في بعض الرجال يعطيه الله عز وجل رأيا، يعطيه قوة رأي، فهذا أيضا سبب. وأيضا من الأسباب التي تعين على جودة الرأي الأخذ بالتثبت والتروي وعدم الاستسلام للرأي الخاطر الأول. ولهذا يقول لا خير في الكلام القضيب ولا في الرأي الفطير، يقولون خمير الرأي خير من فطيره. الفطير الأول، لكن الخمير الذي الرأي الذي يختمر
مخمر
في الذهن ويعتمل في الخيال ويردده مرة بعد أخرى ويعيش معه أياما، لا شك أنه أولى ممن يبدي الرأي، وإن كان أحيانا قد يحتاج إلى أن يبدي الرأي بسرعة.
هل هذا صاحب أصالة الرأي يأخذ بالمشورات؟
وأيضا من الأسباب التي تعين على الترقي بخصلة أصالة الرأي الأخذ بالمشورة. مهما كان الإنسان مهما كان الإنسان عاقلا لابد أن يستشير. لماذا؟ لأن المستشير يكسب عقولا إلى عقله، وكأنه استعار عقوله. أيضا وأنت في القضية وتعيش في المعمعة تحتاج إلى من يميرك أكثر، لأنك من داخلها، والذي خارج القضية قد يكون نعم قد تكون أنت تعلم دهاليز هذه القضية أكثر، لكن هو يراها بتجرد ويراها من بعيد، وحين قد تبصر الحق من بعيد لكن إذا اقتربت منه يتغبش من ظهرك. فيأتيك إنسان كحالنا نحن مثلا في هذا المكان لا نرى من في الخلف، أو يعني نحن في الأرض لا نرى إلا من حولنا، لكن الذي في السطح الأعلى قد نبحث عن شيء يقول لك هو هنا.
صحيح.
نحن لا نراه،
متسع الرؤية،
هو متسع الرؤية وأيضا متحرر من هذه الأزمة.
جميل.
فإذا صاحب الرأي يستشير ويعرف من يستشير، يستشير العقلاء، ولهذا صاحب الرأي لا يستبد، لا يستبد برأيه، فتجده يكسب إلى عقله عقولا أخرى، وأيضا هذا سبب يجعله يسقل ذهنه ويرتقي بتفكيره.
جميل جدا. كذلك صاحب الرأي يجب عليه أن يتصف بقلة الكلام،
يعني ممكن أن هذا هذه الخصلة يعني، وصاحب الرأي في الغالب يعني أنه ما يكون كثير الكلام.
نعم.
إلا فيما يعنيه، يعني تجده يكثر التأمل، وتجده يعني مما يعينه يجالس ذوي البصائر النافذة، وهذه أيضا سبب الارتقاء بهذه الفضيلة. وقبل قليل ذكرنا اللحنف ابن قيس وأنه كان ذا رأي سديد، وكان التميم تفاخر فيه، وكان يحدث عن نفسه هو، ويبين ممن أخذ هذه الخصلة، وقد مرت معنا بمناسبات كثيرة، وبينه يقول كنا نختلف إلى قيس بن عاصم المنقري التميمي، نتعلم من الفقه الحلم كما نتعلم من الفقهاء الفقه.
نعم.
فقيس بن عاصم المنقري هذا من السادات الكبار المعتدلين الرائض أنفسهم، هو ممن راض نفسه، وممن استعد لكل وارد. وذكرنا في أكثر مناسبة قصة ابنه المقتول الذي قتله ابن أخيه، وكيف إنه ما حل حبوته.
نعم.
فهو ذا رأي سديد، وذا نفس مطمئنة، ونفس مستريض، ونظرا في العواقب بعيد، فكان الأحنف يفيد منه. فإذا مما يرتقي بأصالة الرأي أن يجالس ذوي الحجة وأصحاب العقول الكبيرة، وينظر كيف يديرون الأمور، وكيف يبحثون في المشكلة، وينظرون في وجوه حلها. فإذا جالسهم وهو ذو فطنة، لا شك أنه سيقبس منهم الحلم، كما قال أبو تمام: ولو لم يزعني غير حلمك وازع لأعديتني بالحلم إن العلا تعدي. يقبس منهم ويأخذ منهم مثل هذه الخصلة العظيمة.
هل مع الزمن ممكن هذه أصالة الرأي تهبط تدريجيا بصاحبها أو تقل ولا يستشار به ولا يؤخذ به؟
نعم، قد يكون بعض الناس عنده الرأي السديد والعقل الراجح، وقد يستشار في وقت ويترك في وقت، وقد لا يؤبه له البتة.
نعم.
فتجد أن يعني قد لا يعرف قدره، وأحيانا قدر الناس قد يكون في الدرهم،
وقدره ممكن يخطئ أحيانا في الرأي.
وهل من شرط أصيل الرأي أن يكون معصوما؟ لا، لكن حسبه أنه يجتهد وأنه يصيب كثيرا. فإذا لم ينزح هذا المعين ويمتح من هذه الآراء، فإنه يأسن ويتأكسد، ويصبح هذا المعين يصبح عينا أثرا بعد عين. لماذا؟ لأنه أهمل. وكم من الناس من عقله كعقل عمرو بن العاص أو المغيرة أو زياد أو غيرهم، ولكن أضاع الحلم قلة المال، قلة المال وقلة الجاه والمنصب. وبعض الناس يكون له الرأي ويكون له التقديم، لماذا؟ لأن الذي رفعه عند الناس ماله.
عدم مخالطة الناس والعزلة، هذا هل يدفع الناس بعدم أخذ الرأي من هذا الرجل؟
ربما هذا يعني يجهلون أنه صاحب رأي، لكن أيضا العزلة أحيانا قد تفيده في التأمل، وأحيانا قد تضره، لأن الذي يخالط الناس ويسمع من كلامهم يكون قريبا من الصواب. يعني تخيل أن إنسانا ذو خصوصا في عصرنا هو عنده هذه الخصلة، لكنه لا يقرأ ولا يدري ماذا يدور في العالم ولا يعرف أحوال الناس، ما من شك أن مثل هذا لن يكون رأيه كرأي من يتابع الأمور ويحلل الأحداث. لا شك أن هذا رأيه، رأي هذا الذي يخالط أكثر من رأي هذا الذي اعتزل في صومعته أو في مكتبته أو في بيته.
جميل جدا. يعني نستطيع أن نصل بأن أصالة الرأي تعتبر من مقومات المروءة المهمة في حياة الإنسان. ليتنا نجمل ما قلناه في هذه الحلقة لندخل إلى مقوم آخر.
نعم، لا شك أن أصالة الرأي كما مر تعني جودة الرأي وتعني إحكامه، وهي مركبة من الحلم والروية والنظر في العواقب، ومركبة أيضا من العدل والإنصاف والنظر في المصالح. وهي لا شك أنها خصلة عظيمة من خصال المروءة، من خصال المروءة العالية جدا. ولهذا كل أصيل رأي له منزلة عند قومه. ولهذا مثل احنا في بن قيس، قيس بن عاصم المنقري، وعقلاء الصحابة، وهم كثير
حتى في عصرنا وجهاء القبائل وغيرهم.
نعم، قد يكون في القبائل وفي عوام الناس من يحل المعضلات. وذكرتني بقصة، ما ادري يعني الوقت يسعفنا
ان شاء الله.
يذكر لي احد القضاة ان قضية طالت وامتد أمدها ومكثت سنوات، هي بين اثنين من قبيلة واحدة، ثم ارتفعت بين أهليهم، ثم وصلت القضية ووصل أطرافها إلى ما يقرب من 100، وصلت إلى أعلى يعني السلطات. وهذا القاضي يقول تعبت فيها، وكل يوم يعني تزيد حتى أصبحت بالأكياس الكبيرة. وفي يوم من الأيام بينما أنا كالعادة أدخل في مكتبي وعندي جلسة في الساعة 8، وقد أتيت مبكرا والملل اعتراني والتعب والعياء من جراء هذه القضية، يقول فبين الخصوم يدخلون إذ طرق الباب علي رجل واستأذن في الدخول، فقلت تفضل. قال هل تأذن لي يا شيخ؟ قلت نعم. ثم قام وثرب على هؤلاء الحاضرين وما ترك كلمة من الكلمات إلا وأنزلها على رؤوسهم، وقال ما تستحيون، واعتذر من القاضي. قال والله لم أعلم بهذه القضية التي عندكم منذ سنوات إلا الآن. كيف تنزلون رؤوسنا في مثل هذه القضية؟ كيف تتعبوننا وتتعبون القضاة والدوائر الحكومية عند مثل هذا الأمر؟ واعتذر من القاضي وقال إن أذنت لي أن تؤجل الجلسة إلى الغد، وإن شاء الله أتيك في الغد ننهيها.
جميل.
يقول القاضي أنا يحدثني بنفسه، أنا أريد أن ينهيها بأي وسيلة، وما كنتم مصدقا أن ينهيها البتة. فقلت اذهب. فذهبوا وبعضهم يلتفت يقول لا يعنينا الأمر، فلما رآه أعطاه كلمة أقسى منها ثم ساقهم أمامه. يقول لما أتى من الغد وإذا بهم يمشون جميعا وقد دخلوا علي، وهذا الرجل قد كتب الصلح ووقعوه وقال للقاضي أريد أيها القاضي أن تصادق على هذا الصلح. فقلت كأني بحلم هذا الكابوس الذي استمر سنوات وأنهاه واعتذر مني، ثم طلب رغب إلي بأن أتناول معهم الطعام، فقلت هذا طعامي وهذا غدائي وهذا عشائي. يقول فسألت عنه، فقيل إن في قرية نائية وأن هذا الرجل له مكانة عالية وله قيمة عند قومه، كان أصيل الرأي وكان ذا صلاح وذا تقى وذا معروف وذا كلمة مسموعة، وهو قد يكون من جملة عوام الناس.
جميل جدا. هذه المواقف وهذه يعني المشاهد نشاهدها حتى في عصرنا الحاضر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل مثل هذا في عصرنا، والحمد لله التاريخ زاخر بمثل هذه المواقف. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، شكر الله لك على ما قدمت لنا في هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون إن شاء الله الحلقات القادمة بمثل ما قدمت في ميزان حسناتك بإذن الله جل وعلا.
وإياكم والمشاهدين والمشاهدات إن شاء الله تعالى
بإذن الله. مشاهدي الكرام، شكر الله لكم أنتم كذلك على هذه المتابعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة قد حازت على رضاكم. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من فقه المروءات، إلى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من هذا البرنامج فقه المروءات. اليوم إن شاء الله نتكلم عن معنى عظيم من مقومات المروءة، لكن تعالوا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، فحياه الله وبياه.
حياكم الله، أهلا وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
فضيلة الشيخ، معنى عظيم ورائع من المعاني التي نتناولها في هذا البرنامج، كلمة الوفاء. ما أجمل الكلمة وما أرقها وما أحلاها، كيف نربط هذه الكلمة قبل أن نعرف بها مع موضوع المروءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حديثنا اليوم كما تفضلت حديث شائق رائق جميل، لأنه يتكلم عن موضوع عظيم ومحبب إلى النفوس، ولو صور لكان أجمل من القمر إذا اتسق. إنه موضوع الوفاء وارتباط الوفاء بالمروءات. وهل هذا يحتاج إلى أن يربط أو أن يعلل؟ الوفاء أساس من أسس المروءات، والوفاء خلق إسلامي أصيل وشعبة إيمانية عظيمة، وهو خلق ومكرمة من المكارم التي يتمدح بها أولو الفضل ويمدح بها أولو الفضل.
جميل.
إذ إن معنى الوفاء يحمل في طياته الود، ويحمل في طياته الاعتراف للمحسنين.
جميل.
ويحمل في طياته النفس الكريمة والهزة الرجولية التي تبعث الإنسان إلى أن يفي لمن له حق الوفاء كائنا من كان. والكرام يكفيهم أدنى شيء حتى يفوا لمن تسبب لهم بهذا الشيء. يعبر عن ذلك سفيان الثوري رحمه الله بقوله: إن الرجل ليسبقني إلى شربة الماء فيسقيني إياها فكأنما دق ضلعا من أضلاعي لا أستطيع أن أكافئه. إذن الوفاء معنى عظيم وارتباطه بالمروءة وثيق، فهو مروءة وهو خلق إسلامي عظيم وشعبة إيمانية جليلة.
جميل جدا. هذه الصفة الرائعة التي شرحتها وبينتها لنا مظهر من المظاهر الجميلة، لكن لماذا هذا المظهر يفرط فيه كثير من الناس؟
يفرطون فيه لأن المروءات لأن باب المروءات واسع، ولأن الناس يأخذون من المروءات بقدر ما يهبهم الله عز وجل، وبقدر ما تستعد له نفوسهم، ولهذا يحصل التفريط ويحصل الخلل. وأبو تمام عبر عن معنى الوفاء بتعبير من أجمل ما عبر عنه الشعراء عندما قال: أولى البرية حقا أن تواسيه عند السرور الذي أساك بالحزن، إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. يعني الكرام إذا نالوا عزا بعد ذل، وشمما بعد حطة، ورفعة بعد سقوط، وغنى بعد فقر، ورياسة بعد أن كانوا مهيض الجناح، فإنهم لا ينسون من كان معهم، لا ينسون من كان يألفهم في المنزل الخشن، لا ينسون من كان يشاركهم الفقر، ولا ينسون من كان يشاركهم الحطة، إنما يذكرونهم. لأن الغالب على النفوس أنها تنسى ما كانت عليه، تنسى سالفة وقتها، تنسى من تربت عنده، تنسى مواطن صباها. أما أهل المرؤات فإنهم يقدرون هذا الأمر قدره. ولهذا يقول ابن عبد البر يذكر عن الأصمعي وعن أعرابي، يقول قيل لأعرابي بما تعرف مروءة الرجل؟ قال بوفائه لإخوانه وحنينه لأول أوطانه وتذكره ما مضى من زمانه. وقيل وذكره لإخوانه، تذكر يعني تروى هذه وتروى هذه.
نعم.
إذن الحنين لوطنه والوفاء لإخوانه وتذكره ما مضى من زمانه، يقول هذا مما يدل على مروءة الإنسان من دون تجربة أو اختبار. فهذا هو معنى الوفاء، ويثقل على بعض النفوس لأنها لا تريد أن تعترف لغيرها بالفضل.
لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟
الشح بالخير. ولهذا الوفاء يحمل معنى الكرم ومعنى الأريحية ومعنى إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، ويحمل معنى الاعتراف للمحسن. إذن الكرم، الوفاء يحمل في طياته الكرم، يحمل في طياته الحب للآخرين، حب الخير للآخرين، ويحمل في طياته البعد عن الأثرة والبعد عن الحسد وعدم الاستنكاف من ذكر ذوي الحقوق. لأن الوفاء ذكر لمن له حق.
إسداء هذا الذكر لمن له حق، الذين لا يمتثلون مثل هذا الإسداء ربما يقول في نفسه أن هذا ربما ذلة لي أنا حتى أذكر هؤلاء بالوفاء.
ليست ذلة أبدا،
بأنهم متفضلون علي،
إنما هو فضيلة. الاعتراف للمحسن فضيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة بالوفاء، بل كان يفي لصدائق خديجة، فكان إذا ذبح أشياء قطعها أجزاء ثم أهدى لصدائق خديجة. لماذا؟ لأنه يريد أن يفي لها، يريد أن يتذكرها، وأن يتذكرها أولئك النسوة فيؤثرونها بدعائهم وبذكرهم الطيب. فهل هذا ينزل من قدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، بل إن هذا من صالح الأخلاق ومن مكارمها التي بعث عليه الصلاة والسلام بتكميلها وتتميمها.
جميل جدا، زدنا من هذه الصور المشرفة عن الوفاء.
الحقيقة صور الوفاء كثيرة، يعني هناك صور الوفاء للوالدين، وهذا أمر لا يحتاج إلى مزيد كلام. كم من الناس من يفي لوالديه، كم لمن يجري عليهم الصدقات بعد وفاتهم، وقد أخذنا حلقة كاملة حول هذا الشأن. هناك الوفاء للجيران، الوفاء للجيران بحيث يذكر من كانوا بجواره من الناس إذا ابتعد عنهم أو رحل أو انتقل عن البلد أو عن المسكن، تجده وهو حاضر عندهم يفي لهم، وإذا غادر عنهم أو غادروه لم ينسهم من ذكره الحسن ومن دعائه لهم ومن استضافته ومن الاتصال به بين الرجال وبين النسوة. وكذلك من الاعتراف لهم بالجميل وذكرهم. وتذكر كتب السير أن سعيد بن العاص أن أبا الجهم العدوي هم ببيع بيته، فقيل له يعني وصل قيمة البيت إلى 100,000 دينار، فهم بالبيع فأرادوا تسليم المبلغ. قال لا، ومن يشتري جوار سعيد بن العاص؟
يا سلام.
قالوا وهل يشترى جوار قط؟ قال كيف أفرط بجوار من إذا غبت سأل عني، وإذا لقيني سلم علي، وإذا سألته أعطاني، وإذا لم أسأله ابتدرني، والله لا أعدل بجوار سعيد بن العاص. فعلم سعيد فأعطاه قيمة البيت.
يا الله.
هذه صورة من صور الوفاء للجيران. هنالك الوفاء للعلماء.
نعم.
والكلام في ذلك يطول.
نعم. نأخذ صورة منه.
من الصور أن أبا البركات التلمساني من علماء المغرب ضاق عليه الرزق في تلمسان، فهم بالرحلة وحزم أمتعته، فلما هم بالخروج من البلد وقف له شاعر يقال له ابن خاتمة، وقال مه أيها الأمير أيها العالم، أتريد أن ترحل عنا؟ قال نعم. فأنشد ثلاثة أبيات من أجمل ما قيل في الوفاء وفي هذا الباب، فلما سمعها أبو البركات قال والله لا أرحل من إقليم يقال فيه مثل هذا القول. قال أشمس الغرب، حقا ما سمعنا بأنك قد سئمت من الإقامة وأنك قد عزمت على طلوع إلى شرق سموت به علامة، لقد زلزلت منا كل قلب بحق الله لا تقيم القيامة.
يا سلام.
يقول أنت شمس المغرب.
جميل.
والشمس إذا طلعت من مغربها قامت القيامة، وأنت شمس العلوم في المغرب، فإذا طلعت من المغرب قامت قيامة قلوبنا.
جميل.
فقال والله لا أرحل من إقليم يقال فيه مثل هذا القول. ونفثة السحر في هذا البيت، في هذه الأبيات الثلاثة في البيت الأخير. فإذا هذه صورة من صور الوفاء. أين هذا ممن يعني نسمع عنهم ممن لا يفون لمعلميهم؟ أذكر أن بعضهم يطلب علما شريفا عند أحد العلماء، وكان هذا العلماء هذا العالم يؤثره بوقت كثير حتى يدخله في بيت إنه لا يدخله في بيته. في يوم من الأيام أتى إذا هذا العالم الكبير ينزل أغراضه، فبدل أن يأتي هذا الطالب ويأخذ هذه الحاجيات من أستاذه وشيخه، إذا به يقول يظهر يا أستاذ أن الوقت لا يسعف، لعلنا نأتي في وقت آخر. قال أتي في وقت آخر. أين هذا من هذا؟
هذا وين؟ هذا وين؟
إذن هذه صورة من صور الوفاء. وهناك أيضا الوفاء للأزواج والوفاء للزوجات، وهذا باب واسع.
طيب نأخذ مدام ذكرت الأزواج والزوجات، نأخذ صورة من هذا،
يعني وفاء سيد البشر لزوجته خديجة حتى لا يطول علينا الوقت. لكن هناك وفاء بعض الزوجات، ويذكرون عن الذلفاء أنها رثت زوجها، وكذلك الأزواج. كم من الأزواج من يفي لزوجته ومن يذكرها بعد مماتها. يذكرون أن من أحسن ما قيل في المراثي مرثية البارودي في زوجته.
جميل.
محمود سامي البارودي باعث الشعر الحديث ومجدده، نوفي إلى سرنديب إلى سيلان، وتزوج قبل أن يرحل بزوجته عديلة بنت أحمد يكن، وكانت امرأة فاضلة عاقلة، وقد أحبها وأحبته، وله منها بنات، ثم توفيت وهي في 37 من عمرها. وكان يأتيه البريد يطمئنه عن بناته وعن زوجته، وإذا بالبريد يصل إليه بخبر نعي زوجته، فحزن أشد الحزن، غربة وموت زوجه. فقال قصيدته المشهورة التي تبلغ 67 بيتا، تعد من غرر الشعر العربي في المراثي. يبدأ بقوله أيد المنون قدحت أي زنادي، وأطرت أية شعلة بفؤادي، لا لوعتي تدع الفؤاد، ولا يدي تقوى على رد الحبيب الغادي، يا دهر فيما فجعتني بحليلة، كانت خلاصة عدتي وعتادي، إن كنت لم ترحم ظنايا لبعدها أفلا رحمت على أسايا لبعدها أفلا رحمت على الأسى أولادي، أفردتهن فلم ينمن توجعا، قرح القلوب رواجف الأكباد. إلى أن يقول فخدودهن من الدموع ندية، وقلوبهن من الهموم صوادي، يبكين من حزن فراق حفية كانت لهن كثيرة الإسعاد. إلى أن يقول سر يا نسيم فبلغ القبر الذي بحمى الإمام تحيتي وودادي، إلى أن يقول فأستعين الصبر وهو قساوة، أو أصحب السلوان وهو تعادي، جاء البريد بغير ما أملته، شاه تعس البريد وشاه وجه الحادي، ويل أمه رزءا أطار نعيه بالقلب، شعلة مارج وقادي، أقذى العيون فأسبلت بمدامع تجري على الخدين كالفرصاد. الفرصاد ما هو؟ التوت. يعني تجري بالدم. ثم استرسل بتلك القصيدة إلى أن يقول: أعزز علي بأن أراك رهينة في جوف أغبر قاتم الأسداد، أو أن تبيني عن قرارة منزل كنت الضياء له بكل سوادي، إلى أن يقول: فعليك من قلب قد كدت أقضي حسرة لو لم أكن متوقعا لقياك يوم معادي، فعليك من قلبي التحية كلما ناحت مطوقة على الأعوادي.
الله أكبر، ما أجمل هذا، فعلا هذا هو الوفاء، وليتها كانت حية وتسمع هذه الأبيات الرائعة.
لعلها إن شاء الله تلتقي به في دار أحسن من هذه الدار وأجمل منها.
نأخذ الصور من صور الوفاء للرؤساء، رؤساء الذين تقلدوا المناصب ثم عزلوا بعد ذلك، لكن لهم بصمة في أماكنهم كانت لمن تحتهم.
نعم، الوفاء يكون لمن ترك المنصب، أما الوفاء لمن تولى المنصب فهذا ما يحتاج إلى مروءة. الإنسان إذا تولى تجد التهاني على صفحات الأعمدة، وتجد التبريكات، وتجد القصائد المدبجة، وتجد الدعوات التي يعني يصدق بعضها وقد يصدق بعضها الآخر، وهذا يستطيعه كل أحد من ثاكري المروءة ومن المتلبسين بالمروءة. لكن الوفاء إنما يكون لمن عزل عن منصبه، لمن أبعد، لمن نزل بعد علو وانحط بعد شموخ، وافتقر بعد غنى، وذل بعد عز. فتجد أن الناس إذا عزل الإنسان يبتعدون عنه ويتوارون عن نظريه، ولا تجد من يأتي إليه ويواسيه. والعزل كير تتبين به أخلاق الرجال.
صحيح.
فمن المروءة ومن العقل أن تأتي لمثل هذا، وأن ترفع من شأنه، وأن تشعره بمكانته، وأن لك القدر. ولا ننسى أياديك البيضاء، ولا ننسى ما قمت به، وأنت جمالك فيك لا فيما يقال عنك، وأيضا أنت منبع المكارم، والمنصب هو الذي يضفي عليك ولست أنت الذي تضفي عليه. فمثل هذه المبادرات لا تصدر إلا من ذوي المروءة. ولهذا قال بعضهم: ما رأيت أكرم من الفرزدق، هجاني وأنا في الولاية وأثنى علي بعد العزل.
جميل.
يعني ثناؤه نابع من قلبه، وهجاؤه هناك لم يخشى من صولته ولم يرجو منه شيء. وأيضا يذكرون من الوفاء وفاء عبد الحميد الكاتب، وهو من الكتاب المشهورين على مر التاريخ، وكان هو قلم بني أمية خصوصا لآخرهم، وهو مروان بن محمد. مروان بن محمد
هذا المسمى بالحمار.
نعم
نعم.
لصبره، سمي الحمار لصبره. مروان بن محمد لما رأى أن دولته بدأت تتهاوى، وأن بني العباس يوشكون أن يتولوا زمام الأمور، خشي على عبد الحميد، وكان هو عينه الباصرة، فقال: يا عبد الحميد، الأمر كما ترى، وأرى أن تظهر الغدر بي، وأن تلحق ببني أمية، وأن تنجو بنفسك، وأن تدعني، أنا لا أريد أن تتأذى، لشدة حبه لعبد الحميد. قال: ومن يعلم الناس بذلك؟ وكيف أرضى لنفسي بهذه الخلة؟ إنما أنا معك، إن رجعت إلى ولايتك رجعت، وإن قتلت قتلت، وإن عزلت أنت أعزل معك. فعد ذلك من أعظم مناقب عبد الحميد. لماذا؟ لأنه وفى لسيده ورب نعمته، ليس كالذين إذا هوت مودته مع هوية، وليسوا كمن يتقربون لكل من يأتي. نعم، لا يقال لك تعادي من يأتي لأنك ليست لك قدرة، لكن الوفاء للأول هذا لا يفي به إلا ذو المروءات العالية الجزلة.
جميل جدا. يعني صور الوفاء كثيرة، ولو استطرقنا فيها واستطردنا ربما لا تكفينا حلقة كاملة في هذا، لكن دعنا نجمل ما تقدمت في فضيلة الشيخ حول الوفاء بإجمال هذه الكلمات في إناء واحد.
يعني الوفاء هو الخلق العظيم، الوفاء هو الشعبة الإيمانية، الوفاء هو خلة المروءة العظيمة، الوفاء هو الذي يعلي صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل أمرنا بالوفاء وحسن العهد من الإيمان. ثم إن هذا الذي يفي قد يفتح الله عليه من الخير. وأذكر من النماذج المعاصرة، والذكر المعاصرة أحيانا قد تكون حجابا، الناس لا يذكرون المعاصرين، لكن ذكر المعاصرة أحيانا قد يكون فيه شيء من الجاذبية. يعني مما أذكر لقد سمعتها من فيه أن المحسن الكبير الشيخ سليمان الراجحي أطال الله عمره على طاعته، وهو معروف معروف ببره وبإحسانه وبذله، لما كان صغيرا قدم من بلده البكرية في القصيم للرياض، كان صغيرا جدا، وكان إخوانه الذين يكبرونه يريدون أن يلتحق بالمدرسة، وكان من ضمن المدرسين أستاذ يقال له علي بن شاكر، أظنه من اليمن. فغاب يوم عن الدرس فخشي أن يضرب، وكانوا يقولون أحيانا للمعلم لك اللحم ولنا العظم. هو يقول لا أريد الدراسة، أنا أريد السوق. هو مجبول هكذا جبل على
يريد التجارة،
يريد التجارة.
نعم.
فكره تجاري.
جميل.
يقول فأتيت إليه، أتوا بإخواني إليه فألطفني وأكرمني، ثم ذهب بي إلى منزله وأجلسني في مكانه وقال هكذا تصنع القهوة والشاي، وإذا غبت فأنت تقوم مكاني وأدرس يا ولدي. يقول ثم أعطاني ريالا، وكان الشيخ سليمان صغيرا، أعطاني ريالا، والريال في ذاك الوقت يعادل 21 قرشا. يقول قال خذ هذا الريال، لأنه يقول والدتي ستأتي بالعيد،
يعني له قيمة في ذلك الوقت،
قيمة سنة 1300 تقريبا و57 أو أقل. ماذا كان الريال؟ والدتي ستأتي بالعيد. يقول فأعطاني الريال فذهبت لا ألوي على شيء، لا أحد أغنى مني، فاشتريت ثوبا وغترة ب20 قرشا ووضعت قرشا في جيبي، فرآني أحد إخواني الكبار فضربني ونهارني، قال من أين أتيت بهذا الريال؟ قلت أضرب أو لا تضرب، هذا الريال في جيبي. ثم جاءت أمي ورأتني بهذا اللباس وبهذا العيد ففرحت بذلك، وحبب إلي الدراسة، ودرست أولى وثاني ابتدائي، يعني تعدل ربما الماجستير والدكتوراه في ذلك.
أهم شيء أنه يقرأ ويكتب.
نعم. يقول فألقى الله عز وجل حب الكتاب والقراءة، وتعلمتها من هذا الشيخ، وصرت أحبه حبا جما، وصرت أصله بما أستطيع. وقد توفي سنة 1363 للهجرة، يعني ما يزيد على 70 سنة. يقول وأنا أضحي له وأبني المساجد له وأدعو له، وكتبته في وصيتي، حتى يقول لأحد أحفاد الشيخ سليمان أن من يقرأ وصية جدي يقول من أين أتاكم هذا؟ فنقول هذا أستاذ لجدي. فانظر المعاملة اللطيفة من ذلك الرجل، كيف أنتجت هذا المحسن الكبير الذي لا ندري لعل الله عز وجل يجعل حسنات هذا المحسن الكبير في ميزان حسنات ذلك الرجل. وانظر إلى وفاء الشيخ سليمان.
نعم.
كيف وفى له هذا الوفاء العظيم.
كذلك النماذج كثيرة، يعني وخصوصا النماذج المعاصرة في عصرنا الآن، في الصور الكثيرة حول الوفاء. ولكن أريدك فضيلة الشيخ تتكلم عن الوفاء للأولاد.
الوفاء للأولاد هذه صورة كثيرة، كم من الآباء الوفاء من الآباء للأولاد.
نعم، من الآباء للأولاد.
الآباء الحقيقة أنهم يقومون بأعمال عظيمة، ويكدحون ويريدون ألا يكون أولادهم نهبا للفقر أو للحاجة أو للجهل، فتجدهم يتعبون ويكدحون. وأظن أن صورة الوفاء للأولاد هي موجودة في كل بيت وهي الأصل، وجزاء الوالدين على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم يقومون بهذا العمل العظيم حسبة لله تبارك وتعالى، ولا ينتظرون من الأولاد لا جزاء ولا شكورا.
فضيلة الشيخ، اللقاء إن شاء الله موصول ومتصل حول هذه الخصال الجميلة لمقامات المروءة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتصفون بها. إن كان لك هناك كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء.
يعني الكلمة هي أن نحاول أن ندرب أنفسنا على هذا الخلق العظيم، وأن نحرص على إشاعته، وأن نعترف للمحسنين بإحسانهم، وأن نعلم أولادنا أن يفوا لكل من أحسن إليهم إحسانا صغيرا أو كبيرا. الشافعي رحمه الله يقول: من علمني حرفا صرت له عبدا. وبهذا تحفظ الأقدار ويحافظ على المروءات، ونبتعد عن الأثرة القبيحة وعن كل ما ينافي المروءة ويشوه وجهها الجميل.
جميل جدا. لذلك يعني الإنسان إن لم يتصف بهذه الصفة بماذا يتصف؟
يتصف باللؤم، ضد الوفاء اللؤم، خصوصا الذي تجده لا يفي بمن أحسن إليه، هذا هو اللئيم. أما الكريم فيكفيه القليل من المعروف. ولهذا تذكر في المقدمات من أهداف صاحب المروءة أو من مقومات استكثار القليل من المعروف واستقلال الكثير مما يقدمه صاحب المروءة.
جميل. إذا من علمني حرفا
صرت له عبدا،
والحر من راعى ودادة لحظة.
نعم.
وانتم لمن أفاده لفظة.
نعم. والحرير يقول: سمسمة تحمد آثارها، واشكر لمن أهداك لو سمسمة.
نعم. والله هذا إن كان هناك من أقل من هذا كان ذكرها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم والمشاهدين الكرام على الوفاء، هذه الصفة الجميلة الجليلة التي تجعل في المرء هذا المعنى العظيم وهو المروءة، التي إن شاء الله نكون قد تعلمنا منكم فضيلة الشيخ خلال هذه الحلقات، وما سنقدم إن شاء الله في الحلقات القادمة من هذه المقومات، مقومات المروءة. شكرا لكم مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله نكون وإياكم قد قدمنا هذه الحلقة، والتي تحدثنا فيها عن معنى الوفاء وهذه اللطيفة الجميلة لهذه الحروف الوفاء كما ذكرنا في بداية اللقاء. إن شاء الله يجمع بيننا وبينكم لقاء في قابل الأيام من هذا البرنامج فقه المروءات. إلى ذاكم الحين، شكر الله لكم على هذه المتابعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رأيت المروءة تاجا جميلا، يزين الفعال وظلا قليلا، يزول عن المرء أخلاقه وتهمى محاسنه وتزولا.
يا النبل والفضل والمكرمات، تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا، وما المرء إلا بأخلاقه، وما المرء إلا